بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض الفوائد في مسألة الجهر والإسرار والقراءة، وهكذا أيضا في مسألة السنة في قراءة القرآن في الترتيب، لا هد ولا عجلة، لا هد ولا عجلة، وأنه يشرع التغني بالقرآن، تزيين الصوت بالقرآن، فيتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم التجويد، ولا يجوز تغني به على الألحان المبتدعة والقوانين الموسيقية، وأنه يشرع المقتدي المأموم أن يفتح على الإمام إذا غلط في القراءة. وأخذنا كيفية الركوع، أن المصلي يضع يديه على ركبتيه في حال الركوع يمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهكذا أيضا مد الظهر والبسط في حال الركوع حتى لو صب عليه الماء استقر، وهكذا أيضا الرأس لا يكون مخفوضا ولا يكون مرفوعا في حال الركوع لكن يكون مساويا للظهر، وأن السنة المباعدة معرض المرفقين على الجنبين. ثم قال رحمه الله: تسوية الأركان، ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، الاعتدال من الركوع ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ويقول في أثناء الاعتدال في أثناء الرفع: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب، ولكن هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد. ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة، ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، وهذا يعني القيام بعد الركوع ركن من أركان الصلاة والاطمئنان فيه حتى يأخذ كل عظم ما أخذه. ويقول في هذا القيام: ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، الكل واجب عليه ذلك أن يقول ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على كل مصلي ولو كان مؤتما. قال في الحاشية: ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده، يعني لا يشرع أن تضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما. نعم، فإنه ورد القيام، ربنا ولك الحمد ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال، تسميع سمع الله من حمده ورد الاعتدال عند الرفع، وأما ربنا ولك الحمد هذا ورد القيام، كما أن سبحان ربي الأعلى ورد السجود، كما أن سبحان ربي العظيم ورد الركوع، فربنا ولك الحمد ورد القيام، سمع الله من حمده ورد الاعتدال. قال: ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم السجود. قال رحمه الله: ثم يقول: الله أكبر وجوبا، هذا يسمى تكبيرات الانتقال، ويرفع يديه أحيانا أحيانا، الأغلب أنه ما يرفع يديه، الأغلب أنه ما يرفع يديه عند السجود، لكن لو رفع أحيانا فلا بأس، قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه، لكن أحيانا، لأن ابن عمر ينفيه، ابن عمر أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في أربع مواضع فقط عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأرجح، ونفاه عند السجود، قال وكان لا يفعل ذلك في السجود أو عند السجود. بينما هناك صحابي آخر أثبت، وأظنه وائل بن حجر، نعم أثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يرفع يديه عند السجود، قال العلماء فحديث وائل بن حجر محمول على أنه أحيانا يرفع يديه عند السجود أحيانا. لماذا؟ لأن ابن عمر أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وائل بن حجر، وهو قد نفاه وأثبته وائل، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، لأن الصحابي الملازم نفاه، الصحابي الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم الملازم أكثر نفاه وهو ابن عمر، ووائل أقل ملازمة من ابن عمر وأثبته، دل على أن الإثبات كان أحيانا. قال رحمه الله تعالى الفرور على يدين ثم يفر إلى السجود على يدين يضعهما قبل ركبتين، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الألباني رحمة الله عليه يرى تصحيح ذلك الحديث الذي فيه الأمر بوضع اليدين قبل ركبتين. الحديث بعض أهل العلم يعلق وعلى فرض أنه معلول، حتى ولو كان معلولا على فرض أنه معلول فهو الصواب أن وضع اليدين تكون قبل الركبتين، هذا هو الصواب. ويدل على ذلك حديث البراء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الحديث الصحيحين. فقالوا لم يحن منا أحد ظهره يدل على أن الصحابة كانوا يعني إذا سجدوا بدأوا بأيديهم، لأن انحناء الظهر لا يكون إلا إذا نزل الإنسان على يديه، أما إذا نزل على ركبتيه فإنه لا ينحني ظهره، فإنه لا ينحني ظهره، لكن إذا نزل على يديه انحنى ظهره، فدل هذا على أن ذلك هو المشروع، أن يضع يعني ماذا بارك الله فيكم، أن يبدأ باليدين قبل الركبتين. قال وثابت عنه من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن التشبه ببروك البعير، فهو إنما يقر على الركبتين اللتين هما في مقدمتين. لكن لو أن إنسانا بدأ بالركبتين فلا بأس لا بأس، ولكن الأقرب إلى السنة هو أن يضع يديه قبل ركبتيه، وإن لم يكن حديث البراء صريحا بذلك إلا أنه يفهم منه ذلك، مع أن الأحاديث في كلا الأمرين ضعيفة، سواء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ضعيفة، وأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه ضعيفة، يعني الكل ضعيف، وردت أحاديث في هذا وردت أحاديث في هذا وكلها ضعيفة، وما ثبت إلا هذا الحديث حديث البراء وهو صحيح غير صريح في المسألة، لكنه يستأنس به ويؤخذ به. قال فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما، فإذا سجد وهو ركن يعني السجود ركن، فإذا سجدت اعتمد على كفيه وابسطهما، اعتمد على كفيه وابسطهما. وكيف يكون ذلك؟ بأن تضع كفيك وترفع مرفقيك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك، بعض الناس ما يضع الكفين، كيف يعمل إذا سجدت على هذا يجعل يديه هكذا؟ هذا غلط، هذا الفعل غلط، يعني ما يصلح أن تفعل هكذا، لأنك ما وضعت كفيك، أنت مأمور بأن تضع كفيك وأن ترفع مرفقيك، أنت مأمور بهذا. إذا سجد أو ركع اعتمد على كفيه وبسطهما، بسط الكفين ويضم أصابعهما هكذا، ما يفرج على السجود ضم، ويوجهها إلى القبلة، ما تجعلها هكذا ولا هكذا، توجهها إلى القبلة، ويجعل كفيه حذو منكبيه، ويجعل كفيه على السجود ضع كفيه حذو إيش المنكبين، وتارة يجعلهما حذو أذنين، يعني تكون مقابل الأذنين أو مقابل الكفين، ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا، هذا الذراع هذا واجب أن ترفع عن الأرض، ما يصلح تضعه، هذا إذا وضعته دخلت في الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعين بساط إيش؟ انبساط الكلب، قال لا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، فيرفع ذراعيه على الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن، يعني تمكين الأنف والجبهة من الأرض ركن، يعني ما يصح ترفع أنفك من الأرض، إذا رفعت أنفك من الأرض بعض العلماء يقول تبطل صلاتك، إذا رفعت يعني ما سجدت على أنفك، بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة في هذا الحال. ويمكن أيضا ركبتيه، يمكن أيضا ركبتيه وكذا أطراف قدميه، أطراف القدمين، ويستحب استحبابا أن تستقبل بأطراف أصابع رجليك القبلة، استحب استحبابا ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال وكذا أطراف قدمي وينصبهما، يعني ينصب القدمين، ينصب القدمين في حال السجود، ما ترقدها ولا تفرشها، إنما يعني تنصبها نصبا، وهذا كله واجب، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة، هذا مستحب، ويرش عقبيه، معنى أنه لا يباعدهما في السجود، لا يباعد بين القدمين، يعني اجعلهما مرصوصة ملصقة أحدى ملصقة بالأخرى، ولا تجعلها متفارقة. نعم، هذا هو السجود المشروع الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الاعتدال بالسجود، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. الاعتدال في السجود ركن، والاعتماد على هذه الأعضاء السبعة أيضا عند جماعة من أهل العلم ركن، أن تسجد على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. قال وما اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا، ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، وهناك أذكار أخرى غير هذا، ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة أقرب ما يقول عبد ربه فهو ساجد، فأكثر من الدعاء. قال فأما الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود اجتهدوا في الدعاء، فأمنوا أن يستجاب لكم أي جدير. قال ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه. نعم، السجود على الأرض يجوز أيضا أن تسجد على حائل بينها وبين الجبهة، يعني بين الأرض وبين الجبهة، يعني مثلا على فرش، على عمامة، على بساط وهكذا. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، أنه قد ورد النهي عن ذلك، ينهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الافتراش والإقعاء بين السجدتين، ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا لحديث واحد الذي مر معنا، يعني إذا رفع من السجود لا بأس أن يرفع يديه أحيانا، ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو ركن. يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهذا ركن، لأنه اطمئنان. والاطمئنان في الأركان أقوال بل ركن تبطل الصلاة تركه. ويفرج رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب. وينصب رجله اليمنى وهذا مستحب أن ينصب رجله اليمنى لأنه قد ورد الافتراش. هذا كله الآن بين السجدتين، تفرج اليسرى وتقعد عليها وتنصب الرجل اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. ويجوز الإطعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، انتصب على عقبيه وصدور قدميه، هذا بين السيدتين جائز أحيانا. ويقول في هذه الجلسة: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. وإن شاء قال: رب اغفر لي رب اغفر لي. ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سيدته. هذا هو الآن، هذا حاصل درس الليلة، أن المساواة التساوي بين الأركان هو السنة والمشروع. وهكذا أيضا أنه لا يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن في حال الركوع والسجود، اللهم إلا إذا كان دعاء فلا بأس، لأنه نية دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ما نية قراءة القرآن، نية الدعاء لا بأس. إلى آخر ما أخذنا في هذه الليلة ولله الحمد. إلى هنا بارك الله فيك.